بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو نصائح وفضائح للشيخ مقبل بن هادي رحمه الله.
سؤال بسم الله والحمد لله.
ضبط الشرع للفقه الواقع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما هو الضابط الشرعي لفقه الواقع؟ الجواب: هو فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، وأن هذه الفتن التي حدثت بسبب ذنوبنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمض وأثل وشيء من سدر قليل. فما أصاب المسلمين هو بسبب ذنوبهم.
وهذا من أعظم الفقه الواقع، أن تفهم الواقع فهما شرعيا. ولهذا قال الشيخ هنا في فهم الواقع: ما هو الضابط الشرعي لفهم الواقع؟ قال: كتاب الله وسنة رسول الله. وبالتالي إيقاع ما يفهمه المسلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواقع، وليس إخضاع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للواقع، وإنما إخضاع الواقع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفتن هذه يترجم فيها العلماء ويذكر العلماء فيها ما يكون من علاج ناجع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه الصحيح، أنك تفقه الواقع فقها صحيحا بما عندك من بصيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ترى الناس مثلا في واقعنا، كثير من الناس يترجم الغلاء والأشياء هذه إلى أنها مثلا قد تكون سياسة غير رشيدة من الدولة، وقد يكون ما أدري إيه ونقص إيه وزيادة إيه وهكذا، ولا يربطون ذلك بالذنوب والمعاصي أبدا، ولا يربطون ذلك ببعد كثير من الناس عن دين الله عز وجل. كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوجود الغلاء ووجود الضيق في حياة المسلمين بسبب الذنوب، بسبب المعاصي. لكن من الذي يترجم هذه الترجمة؟ من الذي يفهم هذا الفهم؟ هم العلماء فقط. حتى أدعياء فقه الواقع من الحركيين والحزبيين وكذا، فإنهم يترجمون ذلك أول شيء عندهم، يتمحورون حوله، يستغلون هذا الواقع في التأليب على ولاة الأمور والتأليب على الحكام وضرب الحكومات والخروج عليها: هذا رجل فاسد، هذا رجل صالح، هذا رجل كيت وكيت، ويقولون في هذا الرجل قصر، هذا الرجل فعل، حتى تشحن الشعوب على حكمها، وبالتالي يتحول الواقع إلى ماذا؟ إلى فتن عظيمة وخروج بالسيف وغيره على السلاطين وعلى الحكام، والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات، لأنه ليس لها تفسير عندهم إلا سوء ما عند الحكام. لكن لو أنهم ترجموا للأمة الترجمة الصحيحة، أن الأمة عليها أن ترجع في التوحيد والاتباع العبادة والطاعة، على الأمة أن تتآلف وأن يراعي كل مسلم حق أخيه من جار ومن صهر ومن قريب ومن قرابة ومن نسب وغير ذلك، فليؤذي المسلم المسلمة ولا يشدد على أخيه، بل يكون في عونه وييسر عليه وهكذا. هذا هو الواقع والفهم الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي مسألة من المسائل لابد أن نخضعها لماذا؟ للمفهوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فما أصاب المسلمين هو بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فعرف من هذا أن فقه الواقع هو أن ننظر بأي شيء حصل لنا هذا التدهور وهذا الفتور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد ظن بعض المغفلين.
هذا هو التحليل الصحيح إذا أردتم واقعا وأردتم رغدا واقعا سليما صحيحا سالما من الفتن فعليكم بتقوى الله وعليكم بكتاب الله وعليكم بسنة رسول الله، فإن الله وعد بالتمكين من آمن وعمل صالحا، وإن الله وعد برزق الحلال الوفير لمن اتقاه وأقام عبوديته، وإن الله سبحانه وتعالى وعد بالرغد أيضا لمن استغفره ورجع إليه، وهكذا. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نشخصه، أن يلجأ الناس إلى المساجد، إلى بيوت الله، إلى خنادق العبودية، لا إلى الميادين، ميدان تحرير، ميدان ربعة، ميدان نهضة، ميدان كذا كذا. ليس الحل في الميادين، الحل في بيوت الله، في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، في بيوت الله أن تمتلئ بالمصلين المخلصين الصادقين الموحدين. هذا هو عندنا، فكل شيء عندنا موجود حلو في القرآن، والمخرج منه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ما نبعد أمتنا عن هذا؟ على ما نبعد أمتنا عن هذا؟ وقد أخبرنا الشرع أيضا أن منازعة السلاطين وأن منازعة الحكام وأن الخروج على الحكام مما يؤدي إلى فتن عظيمة لا تنتهي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ولو كان الحاكم ظالما فاجرا فاسدا فإنه وجب السمع والطاعة له وعدم منازعته ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا كلام من يا أخواني؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم من حديث حذيفة: سيكون بعد أمتنا يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: وما تأمرني إن أدركني يا ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: املأوا الميادين، عبئوا الميادين، اخرجوا على السلاطين، فإن الفتن ستكون عظيمة، وإذا كنت تشتكي من شيء فرعي فسيقع على رأسك ما هو أعظم من ذلك. ولهذا وجب السمع والطاعة لولاة الأمور والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة وعدم منابذتهم وعدم ذكر مساوئهم، لا على المنابر ولا على غير ذلك، ولا حتى في المجالس الخاصة لا يجوز. فإن كان الحاكم كافرا كافرا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال عبادة: ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة؟ يقول النبي: أثرة عليك، ولا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر ليس فسقا ولا فجورا، بواح ظاهر ليس خفيا ولا مختلف فيه، عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، برهان ساطع قاطع، ليس فتوى شيخ ولا فتوى جماعة ولا فتوى حزب. حينئذ يجوز الخروج، لكن إذا حكم لك العلماء بذلك وقالوا الحل والعقد، لا أنك تأخذ عصابة وتذهب وتقول كذا. فلا تكفير إلا بدليل، إلا إذا كفر العلماء، ولا خروج إلا إذا كان بقيادة العلماء والحل والعقد. وإلى وجب عليك أن تسمع وأن تطيع حتى ولو كان كافرا، لابد من القدرة، لابد من القدرة حتى ولو كان كافرا. وما واقع سوريا عنكم ببعيد يا أخوان، ما واقع سوريا ببعيد، هذا نصيري بشار، نسأل الله أن يقسم ظهره، نسأل الله عز وجل أن يشفي صدور قوم المؤمنين من ذهاب ملكه وذهاب مملكته وذهاب قوته، نسأل الله أن يجعله عبرة للمعتبرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقتله شر قتله. ومع ذلك، ومع ذلك ذكر أهل العلم وهو الموجود بالأدلة الشرعية أنه لا يجوز منابذة الكافر إلا إذا كان عندنا قدرة وعندنا قوة، ويكون هناك راية موحدة يقودها العلماء ويقودها الأمراء. هذا النصيري كافر والعياذ بالله، لكن أين القدرة؟ أين قيادة العلماء؟ أين الراية حتى لا يقع فساد؟ وانظروا الآن إلى الفساد الذي حصل ووقع، وتآلبت الدول وتكالبت وتقاسمت أنواع الانتفاع في هذه الأرض المظلومة المكلومة. نسأل الله أن يرفع عن إخواننا الضر والبلاء، نسأل الله أن يحفظ أعراضهم وأن يحفظ نساءهم وأن يحفظ دماءهم وأن يحفظ أموالهم وأن يهلك هذا الطاغية. لكن كل هذا بسبب ماذا يا إخوان؟ بسبب الإعراض عن الضوابط الشرعية، سبب الإعراض عن مراعاة الأدلة الشرعية والسير وراء ركاب العلماء. ولهذا لابد أن تكون هناك قدرة وراية، قدرة وراية، عندك قدرة وعندك راية تخرج وراء هذه الراية وتقودك تلك الراية، فنعم، وإلا فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على كفار قريش في مكة، صبر زمانا طويلا، صبر 13 سنة وهو يرى أصحاب أمامه منهم من يقتل كآل ياسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتلت سمية والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، هل أقام النبي ثورة ولا أقام النبي احتجاجا؟ وقتل زوجها، هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم ثورة أو احتجاجا؟ ما حصل هذا، فلابد من مراعاة الضعف والقوة. فقل هذا النصير كافر، طب وأبو جهل كان مسلما؟ أبو جهل كافر، وشيبة كافر، وعبة كافر، وأبو لهب كافر، والمجتمع إلا من أمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع وثني مشرك ينال من أصحاب رسول الله، وما ملك النبي إلا أن أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، أمرهم بالهجرة الحبشة، أمرهم مرتين بالهجرة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك أمرهم بالهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالهجرة إلى المدينة، تركوا الأهل والأوطان وتركوا الأموال وفروا بدينهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تركوا مكة يا إخواني، عذبوا وأوذوا وقتل من قتل، ثم بعد ذلك تركوا مكة، وكل ذلك والنبي لم يرفع سيفا، لم يرفع سيفا، ولم يشكل أحد من الصحابة عصابة ضد المجتمع الجاهلي الوثني، لأنه لم تكن قدرة، لم تكن قدرة، ولكن النبي كان يدعو ثم يدعو. وهكذا كان الواجب هذا في واقع سوريا أن يكون كذلك، إلا أنه قد قام أناس ما عندهم لا العلم ولا الدراية فأراد أن يكون كسائر البلدان، فأوقع الأمة في فتن عظيمة جدا جدا جدا. ولو استقبل هؤلاء من أمرهم ما استدبروا لما كان هذا الأمر أبدا أبدا. وهذا نتيجة ماذا يا إخوان؟ نتيجة ترك الأمور الشرعية ونتيجة التخلف عن ركب العلماء. أما الواقع الآن فندعو لإخواننا أن يرفع ما بهم، وندعو لإخواننا أن ينجيهم من هذا الطاغية، وندعو أن الله عز وجل يقسم ظهر هذا الطاغية والنصيرية ومن عاونهم وشايعهم وقف معهم مناصرا لهم، نسأل الله عز وجل هذا. وبالمناسبة أقول ندعو، وأما المواقف التي تتخذ مع هذه الأمة ومع هذا المجتمع فهي مواقف العلماء والأمراء، العلماء أدرى الكبار والأمراء أدرى الكبار، ولهذا الموقف يكون موقف دول، ولا ينبغي لطالب العلم من أمثالنا أن يتكلم في مثل هذه الأحداث وأن يخوض فيها بغير علم ولا بينة، فما ندري مدى هذا الواقع، ما ندري مدى هذا الواقع وما الحاصل بالفعل، إنما مرجع ذلك إلى العلماء والأمراء. قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهي فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة وقوية يرجع فيها إلى الأمراء وإلى العلماء. فعلى من كان عنده العلماء الكبار أن يرفع الأمر إلى العلماء، والعلماء هم الذين يوجهون الأمة، وعلى طلبة العلم من أمثالنا أن يسكتوا وأن يلزموا أنفسهم وألا يتكلموا في أمر العامة الذي يحتاج إلى دقة فهم ودقة اطلاع بغير علم ولا بينة، يتكلموا في هذا الأمر بغير علم ولا بينة ولا بإحصاء للواقع، إحصاء تنزل عليه الفتوى. مثل هذه الأمور والفتاوى يرجع فيها إلى العلماء الكبار، إلى المجامع، إلى الهيئات، مع الأمراء والولاة. فهذه المواقف تتخذ من دول، وهذه المواقف تتخذ من علماء كبار. أما أننا نتكلم ونخوض ونقول ينبغي ولا ينبغي وكذا وكذا، هذا لا ينبغي أن نتكلم فيه وأن نخوض فيه، وأن يعرف الإنسان قدره، وأن يلزم الإنسان نفسه، وأن لا يتكلم كلاما قد يضر أكثر مما ينفع. بل هذه المسائل مسائل خاصة، مسائل خاصة. أحيانا كان النبي إذا أراد غزوة ورى بغيره، هذا من هديه، كان النبي إذا أراد غزوة ورى صلى الله عليه وسلم بغيرها، يخفي ذلك على الصحابة. فليس كل ما يعلن يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال، وليس الإنسان إذا كان عنده نوع من علم يفتي في هذه الوقائع التي تحتاج إلى استنباط خاص وإلى اطلاع دقيق، وليس كما نأخذه نحن من وسائل الإعلام أو من أمور ظاهرة، إنما مرجع ذلك يا أخواني إلى الأمراء، إلى العلماء، وحتى لا يكون الإنسان يعني متعديا الحد الشرعي في إسقاط كلامه على هذا الواقع، فمرجع ذلك إلى ولاة الأمور وإلى العلماء والأمراء، كما نص على ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. لما اجتمع الأحزاب حول المدينة استشار النبي الصحابة ماذا نصنع، وجاء بالأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يجعل بعض ثمار المدينة لبعض القبائل من الأحزاب حتى يتفكك هذا التحزب والتكتل. فماذا كانت النتيجة؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، استشار سعدا وسعدا، وقال لهما إني أرى كذا وكذا وكذا. فماذا قال لرسول الله؟ قال: يا رسول الله، اسمع الكلام الطيب الجليل العظيم، قال: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو أمرت به أو تفعله لنا؟ يعني هذا الشيء الذي تريد أن تفعله شيء أمرك الله به، فحينئذ لا نتكلم، أو تأمر أنت به، فحينئذ لا نتكلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أو شيء تفعله لنا من أجلنا حفاظا علينا، قال: بل شيء أفعله لكم. قالوا: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، ووالله ما كنا نعطيهم ثمارنا إلا قرا أو بيعا، ما كنا نعطيهم شيء من ثمار المدينة أبدا إلا على وجه ضيافة أو بيع، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. فالشاهد أن هذه الأمور ليست سهلة، أمور يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، إلى أهل الخبرة، إلى أهل الدراية، إلى من يطلع على الأمور الدقيقة من العلماء والأمراء. أما نجد الآن نقاشات على صفحات التواصل الاجتماعي أو في المواقع، أو من أمثالنا مثلا من يخرج كلاما ويقول: ينبغي ويجب وعلى الأمة وما على الأمة إلى غير ذلك. نقول: في مثل هذه الوقائع الخاصة التي تحتاج إلى اجتهاد العلماء الكبار وإلى الأمراء الناصحين أهل الاختصاص، ينبغي أن نسكت وأن نكتفي بأن الله عز وجل يقسم ظهور الظالمين، وأن ينجي الله عز وجل إخواننا المستضعفين، وأن يحفظ عليهم أعراضهم وأموالهم، وأن لا يمكن هذا الطاغية من أعراضهم ولا دمائهم وأموالهم. هذا الذي ينبغي أن نتواصى به وأن ننشره في الناس حتى لا يكثر الكلام والخلاف بين طلبة العلم. نعم. يدعى لي تأليب ايه؟ الدعاء ماله مال التأليب؟ انت تدعو على الظالم، تدعو على الكافر، تدعو عليه اي تأليب؟ الدعاء شيء، وأن تقول لهم افعلوا كذا وخروجوا أو كذا شيء آخر. الدعاء هذا ما في إشكال، الدعاء عليه في كل مكان، من أهل سوريا، من أهل مصر، من أهل ليبيا، دعاء عليه بالاسم. أما مسألة بقى منابر وكلام من هذا القبيل، هم في سوريا دي مصالح ومفاسد، دي مصالح ومفاسد. نعم.
قال: وقد ظن بعض المغفلين أن فقه الواقع أن تعرف كم شوارع باريس وكم شوارع القاهرة وكم
يقول الشيخ: وقد ظن بعض المغفلين أن فقه الواقع أن تعرف كم شوارع باريس وكم شوارع القاهرة وكم شوارع أمريكا، وإذا لم تعرف الجغرافيا فما عرفت فقه الواقع. اللي هم أصلا حرقيون عليه الآن، المذكرات بقى الخاصة وفلان قال وبروتوكولات وغير ذلك، وكلها أصلا بأخبار لا يوثق فيها. نعم. ف
فيعلم الناس بفقه الواقع هم أهل السنة، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني حفظهم الله. فأما فقه الواقع عن نصرف شباب،
طبعا أجهل الناس بالواقع من؟ ابن باز والألباني عند الحركية. لكن ابن باز هذا شيخنا وعلى أنه ورثنا، ومن كابن باز؟ من كان؟ ولا يوجد في بلدان المسلمين مثل ابن باز، ولكن شيخنا يعني ما عنده وقت يطلع على فقه الواقع ولا يطلع على أساليب الغزو الفكري، فجزاه الله خير يعني مثل هذه المسائل يرجع إليه. وهذا لا ينقص قدره، والله هذا لا ينقص قدره، ابن باز إمام وعالم وكل شيء، بس يعني ما اطلع على هذه الأشياء ولا غير ذلك. طيب ارفعوا أي مسألة ابن باز في مثل هذا. ابن باز أفتى في الصلح مع اليهود ونقضتم فتواه وعدتم بعد ذلك تقولون بكلام ابن باز. الألباني أفتى في واقع الجزائر فاتهمتموه وعدتم بعد ذلك تتمنون فتوى الألباني، وهكذا. من الأضرب للواقع؟ ابن عثيمين أفتى في الواقع وخاطب ثوار الجزائر برسالة موجودة وموجودة إلى ومطبوعة، خاطبهم وأمرهم بالنزول ومخالطة الناس ودعوة الناس والصبر على الأذى. من هو الذي لا يفقه الواقع؟ بل هم أضر الناس بالواقع، لأن هذا الواقع يحتاج إلى إسقاط صحيح من كتاب ومن سنة. نعم.
فأما فقه الواقع أن نصرف شبابنا إلى قراءة الجرائد والمجلات وإلى استماع الإذاعات ولسنا
زي ما فعل حزب النور التثقيف السياسي، ونشر هذا في مساجدهم، وأصبحت محاضرات حزب النور قائمة على هذا تثقيف سياسي، نعمل إيه ونسوي إيه وكذا وكذا، وكل هذا من التواصي على مبادئهم التي لا ارتباط لها بكتاب ولا سنة. نعم.
ولسنا نحرم على الناس شيئا حله الله لهم، لكن أن نصرف الشباب الذين يصلحون لطلب العلم نصرفهم إلى التمثيليات التي لا يمثل ما عرف الواقع، والتي ما عرف النشيد ما عرف الواقع، والتي ما عرف أن البشير هذا أحسن حكام المسلمين ما فقه الواقع، والتي لا يعرف أن الخميني إمام المسلمين ما فقه الواقع، والتي ما يعرف أن ضياء الحق كان رجلا إصلاحيا ما فقه الواقع، وضياء الحق هذا كان إسلاميا بالقول أمريكيا بالفعل ولست أكفره. وبعد هذا رأيت رسالة قيمة بعنوان فقه الواقع بين النظرية والتطبيق.
يعني ابتداء كلام الشيخ منقول في بعض الناس بأسمائهم في بعض الحكام المسلمين لا يوافق عليه، لا يوافق عليه، فهو رحمه الله كان تأخذ غيره، ولكن هذا لا يوافق عليه، وهذا كلام مردود. نعم. وبعد هذا رأيت. نعم. طيب نقف فيه. طبعا الشيخ بيذكر في هذه الأسئلة بعض طلبة العلم الذين كان يحسن الظن، كان الشيخ يحسن الظن بهم، وكانوا ربما على ذلك في وقته أو كذا، ثم بعد ذلك ظهر خلاف هذا، فلهذا نتجنب ذكر هؤلاء.